أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 58 من دروس العقيدة، وما زلنا نواصل حديثنا عن الإحسان في هذا الحديث الجليل المبارك الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، فقال: حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب، حدثنا وكيع عن كهمة عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، قال: فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنسته أنا وصاحبي، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، وظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتخفرون العلم، وذكر من شأنهم ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فقلنا، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد عليه الصلاة والسلام، أخبرني عن الإسلام. إسلام، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدق. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نحن الليلة على موعد مع الدرس 11 في مقام الإحسان، والله أسأل أن يرزقنا الإحسان، وأن يجعل سرنا أحسن من علانيتنا، وأن يجعل باطننا أحسن من ظاهرنا، وأن يحول بيننا وبين الرياء والنفاق، وأن يباعد بيننا وبينهما كما باعد بين المشرق والمغرب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الإحسان الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال النووي رحمه الله تعالى في تعليقه على صحيح مسلم، قال: فتقدير الحديث فتقدير الحديث إن لم تكن تراه فاستمر على إحسان العبادة فإنه يراك. فتقدير الحديث إن لم تكن تراه أي حال تعبدك له سبحانه فاستمر في إحسان العبادة أي في إخلاصها ومراقبة الله فيها، فاستمر في إحسان العبادة فإنه يراك. مقام الإحسان بهذين الأصلين العظيمين الكريمين، الأول أن تعبد الله كأنك تراه، الثاني فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا مقام الإحسان بهذين الأصلين، أكرر، العظيمين الكبيرين، ألا وهما أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا المقام مقام الإحسان هو بهذه الكيفية متضمن لجميع مقامات الإيمان. مقام الإحسان بهذين الأصلين الكبيرين متضمن لجميع مقامات الإيمان، أكررها للمرة الثالثة فستمدن كل المحاضرات المقبلة بإذن الله على هذا التأصيل. أقول مقام الإحسان بهذين الأصلين الكبيرين ألا وهما أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذا المقام بهذين الأصلين متضمن لجميع مقامات الإيمان ومشتمل على كل منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فكل مقامات الإيمان داخلة في مقام الإحسان، وكل مراتب الدين يشتمل عليها مقام الإحسان لرب العالمين. مركزين؟ كل مقامات الإيمان يتضمنها مقام الإحسان، وجميع مراتب الدين يشتمل عليها مقام الإحسان، فكل المنازل بين إياك نعبد وإياك نستعين إنما هي متضمنة في منزل في مقام الإحسان، فجميع هذه المنازل مندرجة تحت هذا المقام. جميع منازل إياك نعبد وإياك نستعين تحت هذا المقام ألا هو مقام الإحسان. قال ابن القيم، تدبر معي هذا الكلام في هذه المحاضرات المقبلة فإنه كلام يحتاج إلى جهد لتفهمه ثم إلى صبر ومصابرة وصدق في تطبيقه والعمل به. فالحديث في مقام الإحسان في شطره الثاني حديث عال رقيق. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن المقامات ما يكون جامعا لمقامين. ومن المقامات أي من مقامات الدين كمقام التوكل أو مقام الخشية أو الإنابة إلى آخره، ومن المقامات ما يكون متضمنا لمقامين، ركز معي جيدا، ومنها ما يكون جامعا لأكثر من مقام، ومنها ما يكون جامعا لأكثر من مقام. خلي بالك من الثالثة اللي جاية دي، ومنها ما يندرج تحته جميع المقامات زي مقام ايه؟ الإحسان. تاني ركز معايا في المحاضرة دي، هناك مسألة مفاتيح زي المحاضرة الأولى في القدر وزي المحاضرة الأولى في الإحسان. أنا انتقلت نقلة عالية جدا الآن في الحديث عن الإحسان كما ذكرت في المحاضرة الماضية، أسأل الله أن يجعلنا جميعا أهلا لها قولا وتصديقا وعملا وحالا. فليست القضية قضية تنظير مجرد بارد باهت كما أنكر التنظير. استطيع أن يحيلك على كتاب مدارج السالكين أو على تهذيب مدارج السالكين لتستمتع بما فيه، وإن كنت ستعاني مشقة في البحث والغوص لتستخرج الكنوز والجواهر والدرر. وهذا مقام طالب العلم الصادق المجد صاحب الهمة العالية، لكن ليست القضية قضية تنظير، وليست القضية قضية بحث علمي نظري مجرد بارد باهت، انما نحن نطرح هذا الطرح في مقام الاحسان لنستشعر عظمة هذا المقام، ولنتضرع الى الله تبارك وتعالى بعد الفهم ان يرزقنا العمل بهذه المقامات وان يرقينا في هذه المنازل، انه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم ارزقنا الاخلاص في القول والعمل والصدق في السر والعلن، وارحم ضعفنا يا ارحم الراحمين. تصور وتدبر معي، قال ابن القيم: ومن المقامات ما يكون جامعا لمقامين. ففصل دلوقتي، ومن المقامات اي من مقامات الدين، زي مقام التوكل، زي مقام الانابه، زي مقام الخشيه الى اخره. ومن المقامات ما يكون متضمنا لمقامين، ومنها ما يكون متضمنا جامعا لاكثر من مقام، ومنها ما يندرج فيه جميع المقامات كمقام الاحسان، كمقام الاحسان ومقام الشكر. لكننا نتحدث عن مقام الاحسان، فمقام الاحسان تندرج تحته كل المقامات ويشتمل على جميع منازل السائرين بين اياك نعبد واياك نستعين. فالتوبة جامعة لمقام المحاسبة، وسنفرد ليلة كاملة لمقام المحاسبة او لمنزلة المحاسبة، ستسمعون في المحاضرات المقبلة كلاما عجبا عجبا. سنفرد للمحاسبة لقاء كاملة ولمقام الخوف لقاء كاملة. قال: فالتوبة جامعة لمقام المحاسبة ومقام الخوف، إذ لا يتصور وجود مقام التوبة بلا مقام المحاسبة والخوف. فالتوبة جامعة لمقام المحاسبة للنفس مع من الخوف من الله تبارك وتعالى، وكذلك التوكل على الله جامع لمقام التفويض والاستعانة والرضا. التوكل جامع لمقام التفويض والاستعانة والرضا، إذ لا يتصور أبدا أن يوجد مقام التوكل على الله بلا مقام التفويض والاستعانة به والرضا به سبحانه وتعالى. لا تحقق مقام التوكل. ومقام الرجاء جامع لمقامي الخوف والإرادة، الرجاء جامع لمقامي الخوف والإرادة، إذ لا يتصور أبدا أن يوجد مقام الرجاء أو أن يرتقي المسلم إلى مرتبة الرجاء بلا خوف من الله وبلا إرادة على امتثال الأمر واجتناب النهي والوقوف على الحدود. فليس الرجاء كما يتصور البعض، يذنب ويعصي ويتجرأ على الله ثم يقول: إن الله كريم، إن الله كريم. هذا حق لا شك فيه، لكن لمن؟ إن رحمة الله قريب من المحسنين. ومقام الخوف جامع لمقام الرجاء والإرادة. يبقى الرجاء، مقام الرجاء جامع لمقام الخوف والإرادة، ومقام الخوف جامع لمقام الخوف والرجاء، مقام الخوف جامع لمقام الرجاء والإرادة، ومقام الرجاء جامع لمقام الخوف والإرادة. والإخبات لله تبارك وتعالى جامع لمقام المحبة والذل والخضوع، إذ لا يوجد مقام الإخبات لله إلا بمحبة وذل وخضوع الله سبحانه. ومقام الزهد جامع للرغبة والرهبة، للرغبة والرهبة. فلا يكون الإنسان زاهدا إذا لم يرغب فيما يرجو نفعه، إذا لم يرغب فيما لا يرجو فيما يرجو نفعه، وإذا لم يرهب ويخاف ما يخاف ضرره في الدنيا والآخرة. ومقام المحبة جامع لمقام المعرفة والخوف والرجاء والإرادة. فالمحبة لا تتم إلا بهذه المقامات الأربعة. ومقام الخشية جامع لمقام المعرفة بالله، مقام الخشية جامع لمقام المعرفة بالله والمعرفة بحق عبوديته. فمتى عرف الله وعرف حقه خافه واشتدت خشيته منه سبحانه. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. اللهم اجعلنا من علمائك الذين يخشونك ويعرفون قدرك يا رب العالمين. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء بالله وبأمر الله وبقدر الله وبجلال الله هم أهل خشية الله سبحانه وتعالى. لذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم، والمصطفى يعني المجتبى والمختار، فهو صفوة الله من خلقه، كما سأل ياحر طلاب العلم في بعض الأسئلة المكتوبة التي وردت في الأسبوع القادم الماضي. المصطفى المجتبى صفوة الله من خلقه صلى الله عليه وسلم قال: أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فرسول الله هو أخشى الناس لله، وهو أتقى الناس لله، وهو أعبد الناس لله، لأنه أعرف الناس بالله وجلاله وقدره سبحانه وتعالى. ومقام الهيبة من الله جامع لمقام المحبة ولمقام الإجلال والتعظيم، وهكذا خلي بالك. ومقام الحياء جامع لمقام المعرفة والمراقبة، ومقام الأنس بالله جامع لمقام الحب مع القرب، ومقام الصدق جامع لمقام الإخلاص والعزم، ومقام المراقبة جامع للمعرفة بالله وبقدره وجلاله مع الخشية منه. أما مقام الإحسان فهو جامع لكل مقامات الإيمان. حيث الإحسان ما الإسلام، وبعدين ما الإيمان، وبعدين ما الإحسان. فالإحسان في كل مقام من المقامات، في مقام يشتمل على مقامين، في مقام يشتمل على مقام واحد، في مقام يشتمل على جميع مقامات الدين وعلى جميع مقامات الإيمان. فالإحسان هو الجامع لجميع مقامات الإيمان ومراتب الدين، ولذلك كان الإحسان أرفعها وأعلاها، كان الإحسان أرفعها وأعلاها. فهو أي الإحسان لب الإيمان، فهو أي الإحسان لب الإيمان وروحه وكماله. فالإحسان لب الإيمان وروحه وكماله. وهذه المنزلة أي منزلة الإحسان تجمع جميع منازل الدين أو جميع منازل السائرين بين إياك نعبد وإياك نستعين، فكل هذه المنازل داخلة في مقام الإحسان، كمنزلة المحاسبة ومنزلة التوبة ومنزلة الإنابة ومنزلة التفويض ومنزلة التوكل ومنزلة الخشية ومنزلة الرضا ومنزلة اليقين ومنزلة الصبر ومنزلة الإخلاص ومنزلة التوكل ومنزلة الحياء ومنزلة الأدب ومنزلة اليقين، إلى آخر هذه المنازل التي سنقف معها إن شاء الله تعالى في المحاضرات المقبلة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. وأول هذه المنازل في مقام الإحسان، أول هذه المنازل اليقظة، ثم الفكرة، ثم البصيرة، ثم العزم. خلي بالك معي، كلام عاوز تفصيل وكلام سنين، وأنا قلت لكم قبل كده بأن كلام ابن القيم يحتاج إلى سمو عقلي وفكري وهمة عالية مع تخليص للقلب من الشوائب والكدر. فقد تجلس أمام صفحة واحدة من صفحات ابن القيم نصف ساعة أو يزيد بدون مبالغة حتى تستوعب بعض ما حوته الصفحة من جواهر وكنوز وطرف، لا سيما إن تكلم ابن القيم بطريقته العجيبة في الفوائد مثلا، فهو يذكر رموزا يحتاج المسلم إلى فكها من خلال اطلاع واسع جدا بقرآن الله وحديث رسول الله وحياة سلف الأمة رضوان الله عليهم. يقول: وأول هذه المنازل، انتبه، اليقظة، اليقظة، ثم الفكرة، ثم البصيرة، ثم العزم. هذه أول المنازل في مقام الإحسان بشطرين أو بأصلين: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وسيتضح هذا المعنى الثاني، أو سيتضح الشق الثاني، وأنا أتحدث في منزلة المراقبة، حينما اتحدث باذن الله تعالى عن منزلة المراقبة سيتجلى لنا قول نبينا فان لم تكن تراه فانه يراك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وانا اختصر كلامه, قال رحمه الله تعالى اول المنازل اليقظة, واليقظة هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين. يا سلام, اوعى تسرح خليك معايا قوي. اليقظة هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين, اول مرحلة. وما اروعها والله من يقظة, وما اعظم قدرها وخطرها, وما اشد اعانتها للمسلم في سلوكه لهذه المنازل بين اياك نعبد واياك نستعين ليحقق مقام الاحسان لرب العالمين. فمن احس بهذه المنزلة, منزلة اليقظة, فقد احس والله بالفلاح, والا فهو في سكرات الغفلة مع الغافلين. فاذا انتبه وتيقظ وشمر لله بهمته الى السفر الى منازله الاولى واوطانه التي سبي منها, كانت هذه هي البداية للسعادة في الدارين. فالعبد قبل وصول داعي الفلاح اليه ليوقظه من غفلته وليوقظه من نومته, قلبه نائم, قلبه نائم قبل داعي الفلاح, قبل دعوة الرسل التي يحملها بعد الرسول العلماء من الربانيين والصادقين. العبد قبل وصول دعوة اهل الفلاح اليه قلبه نائم وهو في غفلة مع الغافلين. فاذا صاح به الناصح واسمعه داعي النجاح واذن به مؤذن الرحمن حي على الفلاح, فاول مراتب هذا النائم اليقظة والانتباه من النوم. اول مرتبة ان يستيقظ من نومه وان يقوم لله تبارك وتعالى. هذه القومة التي قال الله فيها قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادى. فالقومة لله تبارك وتعالى هي اليقظة من سلة الغفلة, القومة هي اليقظة من سلة الغفلة والنهوض عن ورطة الفترة. فإذا نهض الإنسان من غفلته لاستنارة قلبه برؤية هذا النور الذي نبهه لما هو فيه من غفلة ولما هو مقبل عليه من فضل وسعادة في الدنيا والآخرة, إذا نهض الإنسان من ورطة الغفلة بفضل الله ثم بفضل هذا النور الذي حمله إليه أهل الدعوة بعد الأنبياء والرسل, أوجب له هذا أن يلاحظ نعم الله الباطنة والظاهرة. وكلما دقق بقلبه ونظره في نعم الله تبارك وتعالى من حوله, في نعم الله الظاهرة وفي نعم الله الباطنة, شاهد الإنسان إن استيقظ شاهد عظمتها وكثرتها فيأس من عدل هذه النعم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ووقف على حدها وفرغ قلبه لمشاهدتها ولمشاهدة منن الله وفضل الله عليه من غير استحقاق ولا استجلاب لها بثمن, فتيقن المسلم حينئذ انه مقصر في حق الله تبارك وتعالى ومقصر في شكر الله على هذه النعم. والتقصير نوعان جليلان الا وهما محبة المنعم, الشعور رؤية المنعم, رؤية النعم مع الشعور بالتقصير في حق المنعم, رؤية النعم مع الشعور بالتقصير في حق المنعم. العبد ان استيقظ من غفلته ووصل اليه نور الحق عن طريق اهل الدعوة ممن يحملون منهج الانبياء والمرسلين, ينظر الإنسان حينئذ إلى فضل الله ونعم الله الظاهرة والباطنة فيعجز عن عدها وحصرها، كما في قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فيشعر حينئذ بالتقصير في حق الله لرؤيته نعم المنعم مع عجزه عن شكرها وآداء حقها والوفاء بها لربه سبحانه وتعالى. هذا النظر يوجب على العبد أن يداوم على الاستغفار وأن يتحقق بقول النبي المختار أبوء لك بنعمتك عليه وأبوء بذنبي، أبوء لك بنعمتك عليه، رؤية النعم وأبوء بذنبي، ألا وهو التقصير في شكر صاحب النعم، وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وعلم حينئذ أن هذا الاستغفار حقيق بأن يكون سيد الاستغفار، وعلم حينئذ أن الله لو عذب أهل سماواته من خلال هذا النظر، لو عذب الله أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. وعلم أن العبد دائما سائر إلى الله بين مطالعة المنة ومشاهدة التقصير. مطالعة المنة يعني مطالعة النعم التي لا تعد ولا تحصى، ومشاهدة التقصير في حق المنعم سبحانه وتعالى. وهذا هو الذي يتولد منه الحياء، هذا هو الذي يتولد منه الحياء من الله، ألا وهو رؤية النعم مع الشعور الصادق بالتقصير في حق المنعم، فيستحي العبد من ربه سبحانه وتعالى. هذا اللحظ وهذا النظر يؤدي بالمؤمن الصادق الذي يريد أن يحقق مقام الإحسان، يؤدي هذا النظر به إلى أن يطالع جنايته وأن يقف على خطر معاصيه، وأن يشمر حينئذ عن ساعد الجد، وأن يتسلح بالهمة العالية ليتدارك ما فات وليتخلص من رق العبودية للذنوب والمعاصي والشهوات والملذات، وليطلب النجاة من هذه الفتن والشبهات والشهوات. فهو ينظر إلى ما سلف منه من الإساءة ويعلم أنه على خطر عظيم، وأنه مشرف على الهلاك بمؤاخذة صاحب الحق له تبارك وتعالى. وقد ذم الله تعالى في كتابه من نسي ما تقدم يداه، وكلنا ينسى ما تقدم يداه، كلنا إلا من رحم ربي ينسى ما تقدم يداه. قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، أي من المعاصي والذنوب والتقصير. وحينئذ حينما يقف العبد بين يدي ربه القدير ليعرض الله عز وجل عليه كتابه الذي سجل فيه كل شيء في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى، فيا حسرة قلبك وقتها على ما فرطت في دنياك من طاعة مولاك. قال جل جلاله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فإذا طالع العبد جنايته وذنوبه وتقصيره شمر عن ساعد الجد لاستدراك ما فات كما ذكرت، ولطلب التمحيص، والمراد بطلب التمحيص أن يجتهد العبد في أن يخلص إيمانه ومعرفته من خبث الجناية والتقصير في حق ربه سبحانه. ركز، يشمر العبد إذا نظر إلى جنايته وذنوبه عن ساعد الجد لاستدراك ما فات. هذا هو العبد الذي يريد أن يحقق مقام الإحسان، يشمر عن ساعد الجد ليستدرك ما فات وليواصل السير إلى الله تبارك وتعالى ليحقق التمحيص لإيمانه ولمعرفته بربه. هذا التمحيص لا يكون الا بتخليص الايمان ومعرفته لربه من خبث الذنب وخبث الجناية في حق الرب سبحانه وتعالى، كتمحيص الذهب والفضة من كل ما يعلق بهما من شوائب، اذ لا يمكن للعبد ابدا ان يدخل الجنة الا بعد هذا التمحيص، فانها طيبة لا يدخلها الا طيب. ولهذا تقول له الملائكة سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. يبقى لازم العبد يمحص هنا ويطهر في الدنيا او في البرزخ او في الاخرة. خلي بالك من مراحل التمحيص اللي جاية دي، لا يدخل العبد الجنة الا اذا حقق مقام الاحسان، الا اذا عبد الله تبارك وتعالى خالصا له، فان لم يكن يرى ربه فليداوم على العبادة وهو متيقن ان الله عز وجل يراه، لابد من هذا. فهي الغاية كما ذكرت قبل ذلك، التمحيص لابد منه ليدخل العبد الجنة طاهرة، اذ لا يدخل الجنة خبيث. قال الله تعالى سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، تحية الملائكة لأهل الجنة. وقال تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة، فليس في الجنة ذرة خبث. هذا التمحيص يا اخوة، تدبروا مع هذا التأصيل المهم، هذا التمحيص يكون في دار الدنيا وفي دار البرزخ وفي دار القرار، هذا التمحيص يكون في دار الدنيا وفي دار البرزخ وفي دار القرار. يكون التمحيص للعبد ليطهر في الدنيا بأربعة أشياء، يكون التمحيص للعبد في الدنيا بأربعة أشياء: بالتوبة والاستغفار وعمل الحسنات الماحية التي تمحو الأوزار والمصائب المكفرة. التمحيص من الجناية والتقصير والذنب في الدنيا لا يكون إلا بأربعة أشياء: أولها التوبة، ثانيا الاستغفار، ثالثا الحسنات الماحية، رابعا المصائب والبلايا التي تصيب العبد في هذه الحياة. كل هذا يمحص به العبد في الدنيا. مفصل. التوبة كفارة بإنجاز شديد، فالتائب من الذنب بصدق كمن لا ذنب له. قال تعالى في صفة عباد الرحمن والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لو لم تجنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يجنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وفي صحيح البخاري من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما رأى امرأة في السبي أي في الأسرى تبحث عن ولدها، فلما رأت المرأة ولدها ألزقته ببطنها فأرضعته، فقال عليه الصلاة والسلام أترون هذه الأم طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. قال لله أرحم بعباده من رحمة الأم بولدها. فالتوبة تكسر الذنب وتمحص العبد، فالتائب من الذنب بصدق كمن لا ذنب له. ثم الاستغفار يمحص العبد ويطهره بالذنب من الذنب، كما ذكرت الآن دليلا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالاستغفار أمان للموحدين في الأرض وأمان للمذنبين من أمثالي. فإذا أذنب العبد واستغفر الله وجد الله غفورا رحيما. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتني بحماك. إني ضعيف أستعين على قوي، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. أذنبت يا ربي وقادتني ذنوب ما لها من غافر إلاك. دنياي غرتني وعفوك شدني، ما حيلتي في هذه أو ذاك. لو أن قلبي شك لن يكن مؤمنا بكريم عفوك ما غوى وعصاك. رباه قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي، حاشاك فارفض تائبا حاشاك. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. مهما كان الذنب فكنت في سواد الليل فاستغفرت الله وتضرعت إليه غفر الله عز وجل لك ما كان منك من ذنب وإن عظم، ما دمت توحد الله وتؤمن برسول الله وتعترف لله ببشريتك وضعفك وعجزك. قال الله تعالى في الحديث القدسي الجليل الذي رواه مسلم والترمذي واللفظ للترمذي من حديث أنس: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، واستر عيوبنا وفرج كروبنا واكشف همومنا وأذهب همومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يبقى التوبة والاستغفار وعمل الحسنات الماحية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل كما في صحيح سنن الترمذي بسند حسن، قال: يا معاذ اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها. يا سلام، واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. يعني زلت نفسك فنظرت لامرأة في الشارع نظرة محرمة سيئة، اتبع السيئة بحسنة لتمحو هذه الحسنة هذه السيئة. ما هذه الحسنة التي تمحو هذه السيئة؟ استغفار للعزيز الغفار او صلاة لله تبارك وتعالى. فلقد اتى رجل رسول الله ليشكو للنبي صلى الله عليه وسلم انه اصاب قبلة من امرأة في الحرام، فقال له النبي اجلس ولم يجبه بشيء. فصلى هذا الرجل الفرض مع رسول الله صلاة العصر، فلما انفلت النبي من صلاته سأل النبي عن السائل وقال له: هل صليت معنا العصر؟ قال: نعم. قال له قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ما أحلمه وما أرحمه وما أعظمه وما أكرمه وما أعلمه بضعفنا وفقرنا وعجزنا. اللهم استر عيبنا ولا تهتك سترنا ولا تفضح أمرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. تدبر معي، فالتوبة تمحص والاستغفار يمحص وعمل الحسنات يمحص وكذلك المصائب والبلايا تمحص. قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه هم ولا غم ولا أذى حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. انظر إلى فضل الله. فالمصائب والبلايا، الهم الذي يصيبك والغم الذي يحطم قلبك والحزن الذي يعصر كبدك والألم الذي يملأ فؤادك والواقع الذي تحياه وتتألم له، وشوكة وصداع وألم في ضرسك وألم في ليلك ومرض في بدنك إن صبرت، يكفر الله بكل هذه الآلام والمصائب ذنوبك وخطاياك. فمرحلة التنشيط في الدنيا بالتوبة والاستغفار وعمل الصالحات وعمل الحسنات والمصائب والبلايا المكفرة. طيب خلي بالك من الكلام النشيط ده، ثم تفرض العبد بعد كل هذا لم يمحص فيه والعياذ بالله، لا يمحص بهذا، ان محصته هذه الاربعة وخلصت هذا فضل الله، ان محص بهذه الاربعة وخلصته من كل الذنوب فهذا فضل الله عليه. وهؤلاء من الذين قال الله عز وجل فيهم تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم، اللهم اجعلنا منهم يا رب. طيب إن لم تفي هذه الأربعة بتمحيصه وتخليصه من الذنب، إزاي عم الشيخ؟ إزاي دول ما يمحصوش من الذنب؟ قد لا تكون التوبة صادقة فلا تمحص، مش كده؟ قد لا تكون التوبة صادقة، زي اللي بيسرق وهو بيسرق يقول يا رب توب علينا يا رب، يا رب توب علينا يا رب، والسرقة في يده هذه توبة الكذابين، زي اللي طالع يسرق وهو خارج من البيت يقول توكلنا على الله، كذاب في توكله. فقد لا تمحص التوبة ولا تطهر. إذا كانت التوبة ليست صادقة وليست نصوحة ولم تتحقق فيها شروط التوبة النصوح، ما هي؟ الإقلاع عن الذنب والندم على الذنب والإكثار من العمل الصالح ورد الحق لأهله إن كان الذنب متعلقا بحق من حقوق العباد، على تفصيل قد بينته قبل ذلك في كثير من اللقاءات. فقد لا تكون التوبة ممحصة، وقد لا يكون الاستغفار ممحصا ولا مطهرا. ليه؟ كرجل يجلس أمام التلفزيون، خلي بالك عشان يعرف، يقول لك أنا ما شاء الله شغلت التوبة كويس، شغلت الاستغفار، لا خلي بالك، ده يعني معظمنا بكاش إلا من رحم ربك سبحانه وتعالى. يبقى جلس قدام التلفزيون سمع المحاضرة تمام، ويمكن يكون بكت عينه ورق قلبه، بس يرجع بقى يقضي بقية السهرة مع المسلسلات الساقطة والأفلام الهادفة، فتعرض أمامه صورة من صور الرقص الشرقي الفاضح العاري، فينظر كده وعشان يظهر ورعه البارد لزوجته وبناته فينظر إلى المجرم ويقرص أستغفر الله أستغفر الله. هذا استغفار الكذابين، استغفار الكذابين كاستغفار من يستغفر وكأس الخمر في يده، هذا ليس استغفارا، كاستغفار من يستغفر وهو في طريقه إلى الزنا، استغفار الكذابين. فرق بين أن يستغفر بصدق ببكاء بندم بخوف، وبين أن يردد لسانه كلمة الاستغفار باستهتار. يا أخوانا يا أخوانا، الخوف مش إنك تسمع كلمتين وتبكى وتعيط وتطلع بعد ذلك تتجرع على الله وعلى خلق الله، هذا خوف الكذابين، بل خوف الجراء على رب العالمين. ليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه، ولكن الخائف من يترك ما يخاف أن يحاسبه الله عليه، وده الخوف الحقيقي. إنما تبكي معايا ترجع تتجرع على الله، تتجرع على خلق الله بغيبة ونميمة وقلب وبهتان وظلم وأكل الحرام وتعدي على حقوق العباد، وبعد ذلك تبكي شوية وترجع ثاني، هذا بكاء الكذابين، بكاء الجراء على رب العالمين. ليس الخائف من يبكي ويمسح عينيه، ولكن الخائف ما يترك، من يترك ما يخاف، ما يخاف أن يحاسبه الله عليه. طيب ممكن برضو تكون الحسنات مش ملاحظة، سواء في كم الحسنات، ممكن تبقى الحسنات صحيحة وخالصة بس كمها اقل من الايه من السيئات، يبقى ما اطمحش ولا لا. ما احنا متفقون على ان الحسنات، خلي بقى حضرتك بدأت المثال، المثال بدأت تفك شوية. ها طيب معلش استحملون، الحسنات ان زادت على السيئات نجونا، اللهم اجعلنا من اهل النجاة. ان زادت الحسنات على السيئات ولو بحسنة، ولو بحسنة، ما هو ربك سبحانه وتعالى بيحاسبنا يوم القيامة بالايه؟ فمن يعمل مثقال ذرة، مثقال ذرة، يعني ممكن ذرة من الحسنات تنجيك اذا زادت عن السيئات. ومن زادت سيئاته بذرة شر على حسناته هلك، لازم يتطهر بقى، زي ما هنتكلم دلوقتي عن المرحلة الثالثة من مراحل التشخيص بعد مرحلة البرزخ. انما ان تساوت الحسنات مع السيئات فجمهور المفسرين على ان هذا مع اهل الاعراف، مع اهل الاعراف في موضع بين الجنة والنار، وبينهما حجاب، وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، يعني يعرفوا أهل الفريقين من الجنة والنار. ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، يعني لم يدخل أهل الأعراف الجنة وهم يطمعون في دخولها. طيب دي الحالة الأولى. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. بصوا الناحية أهل الجنة يسلموا سلام عليكم، اتجهوا الناحية أهل النار والعياذ بالله يتضرعون إلى الله ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم من أهل النار قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستثمرون، فين الأموال وفين المناصب فين المراكز وفين الكبر والعظمة اللي انتم كنتوا فيها، ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستثمرون. ويصوروا بقى على نفس الفقراء في الجنة يلوى هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة، يعني قال الله لهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. يبقى الحسنات تزيد ننجو، سيئات تزيد هلاك، حسنات وسيئات متساوية مع اهل الاعراف. فالحسنات ممكن ما تكفيش للتمحيص، او ممكن تقل في كيفيتها عن التمحيص، ممكن تبقى كثيرة بس مشوشة بالرياء بالنفاق بعدم الإخلاص، ممكن يبقى عمل ضخم جدا، رجل بنى مثلا مسجدا ضخما لله بس النية مشوشة فيها رياء فيها نفاق، رجل مجاهد في الميدان ذبح بس ملوش حاجة عند الله، رجل عالم علم أهل الأرض وليس له عند الله من شيء، رجل قارئ للقرآن يا ما متع الناس القرآن ليس له عند الله من شيء، رجل محسن ليس له عند الله من شيء، وقد يكون العمل عظيما في عين الناس لكنه حقير عند رب الناس. ليه؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. حنفاء، حنفاء يعني مائلون عن الشرك، مالوا عن الشرك بشقين اكبر واصغر. وفي الحديث القدسي الذي رواه مسلم حديث ابي هريره انه صلى الله عليه وسلم قال قال تعالى انا اغنى الاغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وفي لفظ ابن ماجه بسند صحيح وهو للذي اشرك وانا منه بريء. معانا؟ طيب يبقى الحسنات ممكن ما تنحصش سواء من ناحيه العدد او من ناحيه الكيف. وقد لا تكفر وتمحص المصائب، فقد تكون المصائب والبلايا اقل من المصائب والذنوب والمعاصي، قد تكون اقل من المعاصي والذنوب. طيب، اما لعظيم الجناية ذنب اكبر، واما لضعف المصيبة نفسها، يعني حاجة بسيطة ما تخش بعظم الذنب. فإن لم يمحص، إن لم تمحص هذه الأربعة العبد في الدنيا، خلي بقى حضرتك، يمحص في البرزخ بثلاثة أشياء. ده احنا دخلنا جزئية خطيرة جدا الآن للرد على هؤلاء المجرمين ممن ينكرون عذاب القبر ونعيمه، ممن يقدمون العقل ويتفزلكون بالعقل على صحيح النقل، فيقول لك عذاب ايه ونعيم ايه. وخلي بال حضرتك، اما نيجي نتكلم عن القبر فاحنا بنتكلم عن حياة البرزخ، وحياة البرزخ التي قال الله فيها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. هذه الحياة البرزخية لا يعلم حقيقتها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولو كان المصطفى. خلاص، حياة البرزخ لا يعلم حقيقتها الا الله، كما جاء هؤلاء المجرمون في المانيا وفي غيرها واحضروا اجهزة دقيقة لتسجيل الصوت والصورة، وادخلوا الاجهزة الى كثير من المقابر بدعوى انهم سيسجلون الحوار بين منكر ونكير والميت، وسينقلون صورة منكر ونكير، وسيحدثون فرقعة اعلامية عالمية على مستوى كالات الانباء. فكانت النتيجة بعد تعدد محاولات هؤلاء المجرمين ان تحرق الاجهزة في كل مرة، وهم لا يعرفون ما السبب، لا يعرفون شيئا عن السبب العلمي، لا يعرفون، لكننا نعرف السبب وننظرون للمسألة من ناحية علمية مجردة، لكننا على يقين ان علم حياة البرزخ عند الله وحده. وسر المسألة، خلي بالك من الكلام العالي ده، وانا لا انسبه لي ولا ادعي انه من كلام عشان تقول عالي يعني عشان كلام، لا، انما اذكر هذه الالفاظ حينما يكون القول لأئمتنا وعلمائنا، فهذا من أروع وأنفس ما قاله ابن القيم أيضا. يقول وسر المسألة، عشان إذا كنت برضه عاوز تفلسف في القضية بالعقل وتناقشها بالعقل، قال وسر المسألة أن نور القبر وناره وسعة القبر وضيقه ليس من جنس نور ونار وسعة وضيق الدنيا. حسنت، ما هو فيه نور ونار. طب يا عم الشيخ، النور اللي في القبر زي اللمبه النور دي؟ لا طبعا. طب النار زي نار الشمعة بتاعتنا ولا نار البوتاجاز؟ ما نعرفش طبعا. طب والسعة زي المكان المتسع كده في الحديقة الغناء؟ طب والضيق زي ايه؟ ما تعرفش. وسر المسألة أن نور القبر وناره وسعة القبر وضيقه ليس من جنس نور ونار الدنيا، وليس من جنس السعة والضيق في الدنيا، فهذان الرجلان، وما زال الكلام لابن القيم، ينامان في فراش واحد في وقت واحد، فيستيقظ أحدهما وهو يشعر بلذة ونقرة النعيم مما كان فيه، ويستيقظ الآخر وهو يصرخ من شقاء ما كان فيه، وكلاهما في فراش واحد ما درى أحدهما عن الآخر شيئا. مش كده يا اخوان؟ واحد يبقى نايم في السرير والتخوه جنبه في نفس الأوضة، يصحى يقول يا سلام كنت مع النبي، يا رب ارزقنا، يا رب يا رب ارزقنا رؤية النبي. خلي بالك الرؤية برضه مش بالكلام، انا قلت لكم ان انا رحت ازور ام من امهاتنا الفضليات، ام طالب من طلابنا جالس معنا الان، وجاء قال لي يا شيخ امي ست فوق 70 سنة ونفسها تشوفك، كل ما ادي لها شروط تشوف تقول لي يا ابني عاوز اشوف محمد حسن ده،
فممكن تيجي تزورها وانت على راس. فذهبت فرأيت امرأة ذهبت لأذكرها بالله فذكرتني. غير القصة بتاع اختنا بتاع جديد لهذا صلى الله عليه وسلم رحمة الله لا جدي. والله العظيم ذهبت لأذكرها باليقين فعدت من عندها وقلبي قد امتلأ يقينا برب العالمين. وجدت امرأة لا يفطر لسانها عن ذكر الله ولا تنظر بعينها الى احد قط مع انها قد تجاوزت 70. فجلست الى جوارها وانا اشعر بمشاعر قد يصعب علي ان اعبر عنها. فقلت لها يا امي حضرتك تشتكي من ايه؟ انا اعرف كثيرا من اخواننا الاطباء من احبابنا وطلابنا واخواننا، ممكن اجيب اي اخ من اخواننا يجي معايا هنا ويشرح على حضرتك. فبكت. قلت والله المسألة فيها سر لازم أعرف. حضرتك بتبكي ليه؟ فسكت. قلت لها وأقسمت عليك بالله أن تخبريني. قالت طب أنا هقول لك إيه. قلت لها اتفضلي. قالت لي والله يا ابني اللي تعبني إن أنا ما شفتش سيدنا النبي في الرؤية بقالي أكثر من ليلة. أي والله يا أخوان. هل تتصور هذا؟ ما عادية خالص. قضية خلنا من قضية مظاهر ولا قضية كلام، احنا ممكن نكون بتوع كلام والله. والله معظمنا بتاع كلام وانا اوله. والله اسأل الله ان يصبرنا. والله القضايا ما هي بالكلام ولا باللماضة ولا بالمظاهر الفارغة. ان اللسان يظهر انه ورع وانه كذا وانه كذا، ليس الله لا ينظر الى هذا. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى. قد ينام الرجلان في غرفة واحدة وفي وقت واحد وعلى فراش واحد أحيانا، ويستيقظ أحدهما ليقول كنت مع رسول الله، مش كده؟ وتلاقي مستيقظ على وجهي والله نظرة هذا النعيم الذي كان فيه. يعني كلنا مر بهذا، كلنا، مش أقصد أن كلنا رأى رسول الله، لا، كلنا مر بلحظات نعيم استيقظ فيها من نوم. أي رؤية؟ ممكن يكون واحد بقى شاف النبي بدرجة درجة، واحد ثاني يقول انا شفت خطيبتي. كل واحد له مقام كده ولا ايه؟ اللهم صل يا رب. صليت على الحبيب عليه الصلاة والسلام. واخر والعياذ بالله يستيقظ من نومه وكلنا رأى ذلك فزعا بل وتظهر على وجهه وجسده علامات حسية مادية ملموسة لما كان فيه من سقاء وعذاب. يعني قد يستيقظ وترى على أثر رقبة مثلا مع الصدر كأن أحدا كان يخنق أنفاسه في كابوس. وبالفعل قد ترى الإنسان في الفراش كأنما يجذب يد آخر ليدفعها عن نفسه. المهم أن أحدهما يستيقظ عليه نظرة النعيم والآخر يستيقظ عليه علامات الشقاء والعذاب. الشاهد أن الرجلين في فراش واحد في وقت واحد، لما كان الأول في النعيم ما أحس به الثاني، ولما كان الثاني في شقاء وأليم ما شعر به الأول. هذا في الدنيا، فما ظنك بحياة البرزخ؟ حياة البرزخ أعجب. خذ هذا التأصيل الثاني المهم بعد كلام ابن القيم الأول في سر المسألة في النار والنور والسعة والضيق. قال رحمه الله تعالى: إن الله تعالى قد جعل الدور ثلاثا. خلي بال حضرتك من كلام النفيس ده. إن الله تعالى قد جعل الدور ثلاثا، هي ودار البرزخ ودار القرار. دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. وجعل الله الأحكام في دار الدنيا تسري على الأبدان والأرواح تبع لها. ها معايا ولا واضح؟ أقوله تاني. إن الله جعل الدور ثلاثا، وهي دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار. وجعل الله الأحكام في دار الدنيا تسري على الأبدان والأرواح تبع لها. هل بالك من الثانية دي؟ وجعل الأحكام في دار البرزخ تسري على الأرواح والأبدان تبع لها. واضح؟ يبقى يموت غريب، يموت حريق، يموت كهربة، يكلو الأسد، خلاص الأحكام بدار البرزخ تسري على إيه؟ على الروح. طب ايه هي الروح؟ ما حقيقتها؟ هل هي سائلة كالماء؟ هل هي غازية كالهواء؟ هل هي صلبة كالخشب والحديد؟ لا يعلم كنها الروح وحقيقة الروح الا خالقها. ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. يبقى اصل الاحكام في دار البرزخ ماشي على ايه؟ على الارواح، وتبقى الابدان تبع، انما الاصل الروح. وجعل الأحكام في دار القرار تسري على الأرواح والأبدان معا، في الجنة أو النار. فلو التوبة والاستغفار والعمل الصالح والمصائب والبلايا لم تمحص العبد في الدنيا، يمحص العبد في البرزخ، وذلك بثلاثة أشياء. أولها صلاة أهل الإيمان الجنازة عليه. يا الله، يا سلام، صلاة المؤمنين على العبد إن مات ولم يمحص، تمحص صلاة الجنازة من أهل الإيمان العبد من الذنوب. ما من مسلم يموت فيصلي عليه أربعون إلا شفعهم الله فيه. صلاة الجنازة. يبقى صلاة الجنازة بقى فيها استغفار وفيها دعاء وفيها طلب شفاعة من الله للعبد. أما تقف كده يعني حتى على الدعاء الجميل، اللهم عافي واعف عنه. شوف دعاء جميل لما يكون رجل صادق بقى بيدعو. وده السبب يا اخوانا في جواز النعي، في جواز النعي المشروع لإخبار أهل الصلاح والدين بالحرص على صلاة الجنازة. لأن شيخنا الشيخ ناصر رحمه الله في أول كتاب أحكام الجنائز تكلم عن النعي المشروع والنعي المذموم. النعي المذموم هو النعي الذي يفتقر فيه صاحب الميت أو أهل الميت. مات فلان الذي كان يطعم الطير في الهواء، وكان يطعم السمك في الماء، وكان يا عم استنى بس، خلاص مات الراجل، ما عادش ينفع الكلام ده. فالنعي المذموم نعي الفخر، نعي الخيلاء، نعي الكبر. إنما النعي المشروع هو الإخبار بموت فلان حتى يعلم اهل الصلاح ليحرصوا على الصلاة عليه، كما نعى النبي بنفسه جعفر بن ابي طالب وعبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة. زيد بن ها ابن مين؟ ابن حارثة. وكما نعى النجاشية. يبقى ده نعي مشروع للاعلام للاخبار. طيب كذلك يمحص الامر الثاني بفتنة القبر. بفتنة القبر، القبر فتنة يا اخوان، من اعظم الفتن. تب الله عليك، ما فكرت في القبر لحظة ان انقطع التيار الكهربائي ليلة من الليالي، فتوقفت المروحة، او توقف المكيف ان كنت قد ركبت مكيفا في حجرتك، فرأيت نفسك تعيش في ظلام دامس حالك، ثم اشتد الحر عليك فكدت ان تغرق في عرقك، الم تفكر في هذه اللحظة في ضيق القبر وظلمته وانت في غرفة؟ في الحالة اللي انت في غرفة، انت على سريرك وعلى فراشك، ومع ذلك تشعر بالخنق والاختناق والضيق والحرارة، وربما تشعر بالخوف والفزع والوحدة. فما ظنك بالقبر؟ انظر اليه. ولذلك لما كان عثمان بن عفان رضوان الله عليه كلما نظر الى القبر بكى، كلما نظر عثمان الى القبر بكى وقال هذا اول منزل من منازل الاخرة، هذا اول منزل من منازل الاخرة، فان يسره الله على العبد كان ما بعده ايسر منه. شوف حديث البراء الطويل في مسند احمد وغيره وحديث صحيح، لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال المؤمن والكافر قال في المنتهى: اذا كان العبد المؤمن في انقطاع من الدنيا واقبال من الاخره اقبلت اليه ملائكه بيض الوجوه معهم حموص من الجنه يجلسون منه مد البصر ويأتي ملك الموت فيجلس عند رأسه ويقول: يا أيتها الروح الطيبة اخرجي حميدة وأبشري براغ وريحان ورب راض غير غضبان. فتخرج روحه سهلة سلسة كما يسيل الماء من في السقاء، فلا تدعها الملائكة في يد ملك الموت طرفة عين، فتلفها في حموط من الجنة وتنبعث لها رائحة كأطيب رائحة على وجه الأرض، ثم يصعدون بها الى السماء فتشيع كل الفتو فيشيع الملائكة من اهل كل سماء هذه الروح الى السماء التي تليها، حتى اذا ما وصلت بها الملائكة الى السماوات العلى الى الله جل وعلا قال الله تعالى: والملائكة في كل سماء تسأل لمن هذه الروح الطيبة، فتقول الملائكة التي تشيع الروح: انها روح فلان ابن فلان باطيب اسمائه التي كان يعرف بها في الدنيا، حتى اذا منته بها الى الله جل وعلا قال الله تعالى: اكتبوا روح عبدي في عليين. وما ادراك ما عليون؟ كتاب مرقوم يشهده المقربون، اللهم اجعلنا منهم يا رب. قال الله تعالى: ثم اعيدوها الى الارض فمنها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة اخرى فتعاد الى القبر فيأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول: ربي الله ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم وديني الاسلام. فيقال له: صدق عبد، خلي بالك بقى، صدق عبد، فأفرشوا له فراشا من الجنة وألبسوه لباسا من الجنة ويفسح له في قبره مد البصر. فيقول لهما: من أنتما؟ فوجهكم الوجه الذي يجيء بالخير. فيقولان له: أبشر، فنحن عملك الصالح وهذا يومك الذي كنت توعد به. فيه رجل فيقول له: أبشر، فأنا عملك الصالح وهذا يومك الذي كنت توعد به. وإذا كانت الأخرى والعياذ بالله العجب المؤمن يقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، عشان يري أهله مكانته عند ربه سبحانه وتعالى. لما إن كانت الأخرى: أما الكافر إن كانت انقطاع من الدنيا أقبال من الآخرة جاءتهم ملائكة سود الوجوه معهم مسوح، مسوح يعني ليس من جهنم من نار والعياذ بالله، فيجلسون منه مد البصر وفيه ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول: أيتها الروح الخبيثة كانت في الجسد الخبيث اخرجي إلى سخط من الله وعذاب. فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، فتنتزع معها العروق والدم، فلا تدعها الملائكة في يده طرفة عين، فتلفها في ريح من نار والعياذ بالله، وتنبعث لها رائحة كأنتني ريح جيفة على سطح الأرض، فإذا ما صعدت بها إلى السماء لا تفتح لهذه الروح أبواب السماء. قال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ثم يقول الله عز وجل: اكتبوا روح عبدي في سجين. وما أدراك ما سجين؟ الله السلامة، كتاب المكذبين المجرمين. وأعيدوها إلى الأرض فمنها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويأتيه ملكان فيقولان له: من ربك؟ فقل: ها لا أدري. ما دينك؟ فقل: ها لا أدري. من نبيك؟ فيقول: ها لا أدري. فيقال له: لا دريت ولا تليت، كذب عبد. فأفرش له فراشا من النار وألبسوه ثيابا من النار ويضيق عليه قبره، ويأتيه رجل شديد سواد الوجه نسل الرائحة، فيقول: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر. فيقول: أنا عملك السيء وهذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: رب لا تقم الساعة، رب لا تقم الساعة. لأنه إن رأى ذلك في القبر فلا شك أن ما سيراه في الآخرة أشد. نسأل الله أن يسترنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يبقى يلاحظ في صلاة اهل الايمان عليه في الجنازة، هو طبعا يبقى خلاص انتقل الى عالم البرزخ، لانه بمجرد من يموت الانسان ينتقل الى عالم البرزخ. او يلاحظ بفتنة القبر، والقبر فتنة كما ذكرت، او يمحص بعد ذلك هو في البرزخ بما يصل اليه بفضل الله جل وعلا من اخوانه المسلمين من دعوات متقبلة وصدقات متقبلة. يا سلام، يبقى في البرزخ هناك وبيمحص. يا سلام، ولدك غرسك ان ربيت ولدك على الصلاح سترى ثمرته في الدنيا والبرزخ والاخرة. تبقى انت في البرزخ، اسال الله ان يسترنا جميعا. ويبقى الانسان هناك سبحان الله ان احتاج الى تمحيص يمحص بدعوة ابنه. اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: صدقة جارية، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. يبقى صدقة جارية ان تقبلها الله عز وجل يصل ثوابها الى العبد في البرزخ فيمحص بها يطهر من الذنب. دعوة ولد صالح يمحص بها ويطهر من الذنب. علم ان كان من اهل العلم يمحص به ويطهر من الذنب. فان لم تفي هذه الثلاثة هي الاخرى بتمحيصه بعد اربعة الدنيا، فلا بد له وحتما من دخول الكير ليتخلص ويتمحص ويتطهر، وذلك بدخول جهنم والعياذ بالله للتمحيص والتطهير حتى ولو كان من اهل الاسلام. ان لم تطهره التوبة والاستغفار والعمل الصالح والمصائب والبلايا، وان لم تطهره دعوات اخوانه في صلاة الجنازة وفتنة القبر وما يصل اليه بعد ذلك من عمل متقبل، لا بد وان يمحص وان يطهر في نار جهنم والعياذ بالله، فتكون النار طهرة له وتمحيصا لخبثه، ويكون مكثه فيها على حسب كثرة خبثه وذنوبه وقلته، او شدته وضعفه وتراكمه. فاذا خرج خبثه وصفي تماما وطهر وصار خالصا طيبا بفضل الله، او بفضل ثم بفضل شفاعة الشافعين. تصور معي كلام سيد المرسلين حينما سئل عن الصراط كما في صحيح مسلم، وسأتوقف عند هذه المرحلة ان شاء الله تعالى. قال عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن الصراط قال: دحض مزلة، يعني مكان زلل تزل عليه الاقدام ولا تثبت الا لمن ثبت الله قدميه. دحض مزلة عليه خطاطيس وكلاليب وحسك. خطاطيس جمع خطاط، كلاليب جمع كلوب، زي الحديد المعكوف المعروفة. خطاطيس على جنبي الصراط، الخطاطيس دي عارفة تخطف من تنزله جهنم وتسيب مين يدخل الجنة. فأمر عليه المؤمنون كالبرق، يا رب كالبرق وكالطرف وكالطير وكالريح وكأجاويد الخيل والركاب. فناج مسلم، ناج مسلم يعني ربنا نجيه ويسلمه من النار، ومخدوش مرسل، النار توصله تلسعه بس ربنا نجيه، ومكدوس في نار جهنم. فيشفع المؤمنون ممن نجاهم الله لإخوانهم ممن سقط نوع الثالث ده، فيقولون: ربنا إن إخواننا، خلي بالك، كانوا يصلون ويصومون معنا فشفعنا فيهم. نزلوا ليه؟ أنا بسأل، نزلوا ليه؟ لأن الحسنات أقل من السيئات، والأمور اللي تمحص ظلم تمحص لا في الدنيا ولا في البرزخ. ربنا إن إخواننا كانوا يصلون ويصومون معنا فشفعنا فيه. فيقول الله جل وعلا للمؤمنين: اللهم اجعلنا منهم يا رب، ارجعوا فأخرجوا من النار من عرف. قال النبي: فيرجعون فيخرجون خلقا كثيرا يعرفونهم في النار بأثر السجود، فإن الله حرم على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود. فيرجعون الى الله ويقولون ربنا لم نذر فيها اي في النار احدا ممن امرتنا به اي ممن امرتنا باخراجه. فيقول الله للمؤمنين الكمل الخلص ارجعوا مرة تانية فاخرجوا من النار من وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير. وفي البخاري مثقال دينار من ايمان. فيرجعون فيخرجون خلقا كثيرا. كل ده بيخرج بعد الايه تطهيره. ما هو في الصنف الاولاني مكث فترة تناسبه، الصنف الثاني مكث فترة تناسبه، وهكذا. فيخرجون خلقا كثيرا ويقولون ربنا لم نذر فيها احدا ممن امرتنا به. فيقول ربنا ارجعوا للمرة الثالثة فاخرجوا من النار من وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير. فيخرجون خلقا كثيرا ويقولون ربنا لم نذر فيها احدا ممن امرتنا به. فيقول ربنا ارجعوا للمرة الرابعة فاخرجوا من النار من وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير. فيخرجون خلقا كثيرا، اسمع النبي يقول ايه، ويقولون ربنا لم نذر فيها احدا ممن امرتنا به. فيقول ملك الملوك جل جلاله شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق الا ارحم الراحمين. شوف النبي ليه، فيقبض الله عز وجل قبضة من النار. طبعا لا يعرف مقدار القبضة الا العزيز الغفار جل جلاله، فكل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فيقبض الله عز وجل قبضة فيخرج خلقا قد امتحشوا. امتحشوا يعني ايه؟ يعني تحولوا الى فحم من شدة النار. فيصب عليهم ماء من نهر في الجنة يقال له نهر الحياة، فتنبت اجسامهم كما تنبت الحبة في حميل السيل، ويدخلون الجنة كاللؤلؤ. بعد ما كانوا فحم هو ايه؟ لؤلؤ. فيدخلون الجنة كاللؤلؤ، قال المصطفى الصادق. فيعرفهم اهل الجنة في الجنة، اللي داخلين زي اللؤلؤ دول اهل الجنة يعرفوهم. اول ما يدخلوا الجنة على اهل الجنة يوم الجنة يقولوا ايه؟ يقولوا هؤلاء عتقاء الرحمن من النار. فيخرج اهل التوحيد بشفاعة الملائكة وشفاعة الانبياء وعلى رأسهم امام الانبياء، فهو صاحب الشفاعة العظمى وصاحب المقام المحمود بلا نزاع، ثم بشفاعة المؤمنين، ثم تتجلى بعد ذلك اعظم الشفاعات وهي شفاعة ارحم الراحمين. فيقبض الله عز وجل قبضة. ولذلك في رواية البيهقي، في رواية الامام احمد، فهي رواية عجيبة جدا ورقيقة، ويحل لي ان اكثر منها في المحاضرات العامة هنا وهنالك. حديث رواه الامام احمد في مسنده والبيهقي في سننه، وجود اسناد الحديث الحافظ ابن حجر في فتح الباري، بل وصحح السند شيخنا الالباني بشواهده في السلسلة الصحيحة من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت ربي عز وجل فوعدني ان يدخل الجنة من امتي 70,000 على صورة القمر ليلة البدر، فاستزدت ربي عز وجل فزادني مع كل 70,000. شوف اللي جاء ده، وده الشاهد، قال المصطفى ثم يحتي ربي بكفه 3 حثيات، زي الرواية الثانية. فيقبض الله عز وجل ايه قبضة، لكن هنا اكثر، 3 ثم يحتي ربي بكفه 3 حثيات. فكبر عمر، عشان كده النبي قال في اخر رواية ايه، قال وان 70,000 الاول يشفعهم الله في ابائهم وامهاتهم وعشائرهم، في الرابعة دي واني لارجو ان تكون امتي ادنى الحثوات الاواخر، يعني من الاش حد بقى في النار من امة النبي المختار ممن وحدوا العزيز الغفار رغم انف مصطفى محمود أسأل الله أن يختم لي وله ولكم جميعا بالإيمان، وأن لا يحرمنا وإياه وإياكم من شفاعة سيد ولد عدنان. أكتفي بهذا القدر وأكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. وأسأل الله أن يجمعني بكم دائما على خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.